واجراها دموع العين.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. مبعوث قائد الثورة إلى بيروت يقدم التعازي برحيل الشيخ قبلان، ويؤكد استعداد إيران للتعاون مع لبنان. شمخاني يدعو الأطراف الأفغانية للحوار، وطهران تستضيف اجتماع افتراضيا للجوار الأفغاني. القوات السورية تدخل منطقة درعا البلد وتبدأ بتثبيت نقاطها في إطار اتفاق التسوية. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال مبعوث قائد الثورة الإسلامية الشيخ محمد حسن أختري إلى لبنان أن إيران كانت منذ انتصار الثورة وما زالت إلى جانب لبنان، وقد أعلنت مرارا استعدادها لتقديم الخدمات إلى هذا البلد. وأضاف أختري خلال تقديمه التعازي باسم قائد الثورة ورئيس الجمهورية برحيل الشيخ قبلان أن إيران عاشت منذ 40 سنة تحت ضغوط المستكبرين، وتدرك تماما ظروف لبنان، وتتمنى التعاون من الدول الإسلامية لتجاوز هذه المضايقات. من جهة أخرى، يقيم قائد الثورة الإسلامية غدا في قوم المقدسة مجلسا تأبينيا على روح المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم الذي وافاه الأجل في النجف الأشرف. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن الأولوية الأولى لأفغانستان هي الاستقرار والسلام، معتبرا القلق الحقيقي لأصدقاء الشعب الأفغاني نابعا من عدم الاهتمام بضرورة تشكيل حكومة شاملة إضافة إلى التدخل الأجنبي. وأضاف شمخاني في تغريدة أن استخدام السلاح بدل الحوار للتعاطي مع مطالب الأطراف الأفغانية المختلفة أمر يبعث على القلق. هذا وبدعوة من إيران بدأ الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان أعماله بمشاركة إيران وباكستان وطاجكستان وأوزبكستان وتركمانستان والصين لبحث مستجدات الساحة الأفغانية بعد وصول جماعة طالبان إلى الحكم. ناشدت الأمم المتحدة دول العالم لجمع نحو 200 مليون دولار كتمويل إضافي لتوفير مساعدات أساسية وملحة لأفغانستان. وقال مكتب لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن الخدمات الأساسية في أفغانستان تنهار، وأن الغذاء والمساعدات التي يمكن أن تنقذ الأرواح على وشك النفاد. ومن المقرر أن تجري مناقشة الأوضاع الإنسانية في أفغانستان الاثنين المقبل خلال اجتماع وزاري في جنيف يستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أكد بأن أفغانستان تواجه كارثة إنسانية محدقة. دخلت وحدات من الجيش السوري إلى منطقة درعا البلد وقامت برفع العلم الوطني، وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الحكومة السورية. وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن الوحدات العسكرية والجهات المختصة بدأت بتثبيت بعض النقاط العسكرية وتمشيط المنطقة إذانا بإعلانها خالية من الإرهاب، كما بدأت على الفور عمليات البحث عن مخلفات الإرهابيين من أسلحة وعبوات ناسفة، والكشف عن الأنفاق والتحصينات والأوكار التي اتخذوها منطلقا لاعتداءاتهم. وكانت عمليات تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عشرات المسلحين من درعا البلد قد استؤنفت خلال اليومين الماضيين في إطار تنفيذ اتفاق التسوية. حول تطورات ملف درعا نتابع التقرير التالي.
الخبر الأبرز الآن هو رفع العلم السوري داخل منطقة درعا البلد، حيث دخلت وحدات الجيش السوري ورفعت العلم على برج الاتصالات وسط منطقة درعا البلد وبالقرب من مبنى البريد، إذانا بانتهاء وجود المجموعات المسلحة في تلك المنطقة وبدأ عمليات انتشار الجيش السوري. الجيش دخل منذ الصباح إلى منطقة درعا البلد بيرافقه وجهاء من منطقة درعا البلد وشيوخ عشائر، وبدأ بعمليات التمشيط في المنطقة تمهيدا لنشر نقاطه في داخل تلك المنطقة بحثا عن الألغام والعبوات النازفة، بالإضافة إلى ذلك عن مستودعات الأسلحة والذخائر وتفتيش يعني الدشم والخنادق التي حفرتها المجموعات المسلحة والتي كانت تعتدي من خلالها على الأحياء الآمنة وعناصر الجيش السوري. بالإضافة إلى ذلك سيتم اليوم نشر وحدات الجيش التي دخلت برفقة اللجنة الأمنية والوجهاء من العشائر، حيث من المقرر أن تنتشر في داخل منطقة درعا البلد 9 نقاط عسكرية للجيش السوري على نقاط حاكمة ومرتفعة، بالإضافة إلى نقاط حساسة في داخل أحياء منطقة درعا البلد. هذا يأتي يعني بعد استمرار عمليات تسوية الأوضاع وتسليم السلاح من قبل المجموعات المسلحة، التي وصل عدد الذين تم تسوية أوضاعهم أكثر من 900 شخص، بالإضافة إلى تسليم أكثر من 120 قطعة سلاح. الأنباء تتحدث والمعلومات تتحدث جميعها أن المجموعات المسلحة الرافضة للتسوية انتقلت إلى منطقة المخيم في درعا البلد. هذه المجموعات يعني سيكون حسب الأنباء التي وصلتنا سيكون هناك اجتماع بينها وبين ما يسمى باللجنة المركزية في درعا لإنهاء وضعها، إما بالخروج إلى منطقة الشمال السوري أو تسوية الأوضاع. والجميع يرجح في داخل منطقة درعا البلد أن تسير الأمور باتجاه تسوية أوضاع هؤلاء المسلحين الذين لا يملكون أي خيار الآن بعد دخول وحدات الجيش السوري إلى تلك المنطقة تحديدا، وتلك المنطقة التي تعتبر منطقة حاكمة ومسيطرة وهي الأكبر في المناطق التي كانت تتواجد فيها المجموعات المسلحة.
جددت روسيا دعمها الثابت لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدة بأن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار الوضع في هذا البلد. وشدد بيان للخارجية الروسية أن أي زعزعة لاستقرار سوريا تؤدي لزعزعة خطرة للوضع السياسي العسكري بشكل شامل في المنطقة بأكملها. ويأتي هذا البيان عشية توجه وزير الخارجية الصهيونية إير لابيد إلى موسكو لاجتماع بنظيره الروسي سيرجي لافروف. وحسب مصادر صحفية فإن موسكو تبلغ لابيد أنها ستواجه بحزم الهجمات الإسرائيلية على سوريا، وستخبر واشنطن بضرورة إنهاء تلك الهجمات على دمشق. أعلنت الحركة الأسيرة في السجون الصهيونية النفير العام والتمرد على كافة قوانين السجون في حال استمرار الإجراءات القمعية ضد الأسرى. وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اتفاقها مع قادة الحركة بالسجون والمعتقلات على التصدي لهجمات القمع بكل الوسائل والطرق. كما أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة أن استمرار الهجمة ضد الأسرى الفلسطينيين لن تمر دون رد، وأن كل الخيارات مفتوحة لمناصرتهم. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت جنين وداهمت منازل ذوي الأسرى المحررين من جلبوع واعتقلت 3 منهم، كما شنت حملات تمشيط في سهول وجبال البلدة. حث بيان سفراء مجموعة السبع بتونس الرئيس التونسي قيس سعيد على تشكيل حكومة والعودة إلى مسار ديمقراطي ببرلمان منتخب، وفتح الباب أمام حوار شامل لإصلاح النظام الانتخابي. ودعا سفراء مجموعة السبع الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الإسراع بتشكيل حكومة وإقرار مؤسسات ديمقراطية منتخبة مع التعهد بمواصلة دعم التجربة التونسية. من جانبه قال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه لا وصاية على القرار التونسي من أي طرف، مؤكدا في المقابل ضرورة إنهاء الوضع الاستثنائي بتشكيل حكومة إنقاذ بأسرع وقت. نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني تقريرا يفضح مؤامرات الإمارات في ميناء بلحاف النفطي بمحافظة شبوة اليمنية بعد أن حوله المحتل الإماراتي إلى ثكنة عسكرية وسجون سرية. وقال الموقع أن ميناء بلحاف كان شريان حياة للاقتصاد اليمني بسبب تصدير الغاز الطبيعي المسال، مضيفا أن سيطرة القوات الإماراتية على الميناء يسبب غضبا عارما في أوساط اليمنيين الراغبين بعودة الميناء إلى وضعه الطبيعي السابق كمركز تصدير للغاز، ويعزز اقتصادا يعاني فيه غالبية السكان من الفقر. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مبعوث قائد الثورة إلى بيروت يقدم التعازي برحيل الشيخ قبلان ويؤكد استعداد إيران للتعاون مع لبنان. شمخاني يدعو الأطراف الأفغانية للحوار، وطهران تستضيف اجتماع افتراضيا للجوار الأفغاني. القوات السورية تدخل منطقة درعا البلد وتبدأ بتثبيت نقاطها في إطار اتفاق التسوية. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
واقعة الطف في وجدان الأدب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجاه الصراع بين الحق والباطل، لا يكون موقف الإنسان إلا انعكاسا لموقفه من الله عز وجل، ومن ثم موقفه العام في الحياة. فالإنسان شاء أم أبى يحدد موقفه تجاه الخالق أولا، ثم يحدد جهته في الحياة، ومن ثم يختار قدوته فيها. فالإنسان الذي لم يؤمن بالله واعتبر نفسه مخلوقا صدفة جاء من التراب وإلى التراب يعود، لا يفهم الحياة إلا عبثية مطلقة، وبالتالي فقدوته لن تكون إلا العابثين اللاهين، ومواقفه لن تكون إلا مواقف لا مسؤولين ولا عاملين. كما أن حكام لا يكون أفضل من، إذ كيف ما تكون يولى عليكم، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. أما الذي اختار مولاه وخضع لجبروت الله، فلا يمكن إلا أن يكون ثائرا ضد الطغيان، مؤمنا بالثائرين، إذ هو يرى أن الحياة بغير عدالة ذلة، كما يرى الموت في سبيل الله عزة وفخرة. وسيرى قدوته في الإمام الحسين عليه السلام دون غيره، ورسالته في رفع لوائه ومقاومة أعدائه في كل زمان ومكان. ألم يقل الإمام الحسين: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برامة؟ مثل هذا الإنسان سيكون ثائرا، والثائر يبحث عن الثائرين، وسيكون رساليا، والرسالي لا يلتزم إلا بمنهج الأنبياء والصالحين. وأي الناس أصدق من الشهداء في سبيل الله؟ وأي الشهداء أفضل من الإمام الحسين عليه السلام؟ فالإنسان قد يدعي أمرا وحينما يراه صعبا يتراجع عنه، وقد يحمل رسالة وحينما يتطلب الانتصار فيها خوض مواجهة ساخنة مع الأعداء والمناوئين يتراجع عنها. فالادعاء سهل والمدعون كثر، إلا أن الصادقين في البأساء والضراء وحين البأس هم القلة دائما. وكما قال سيد الشهداء: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الدينون. فالصدق في الالتزام والثبات في الصراع هو المعيار الأهم في نجاح كل عمل يتطلب التضحية والبذل، والخوف من خوض غمار الصراع أو التأرجح في المواقف هو السيف الذي يقطع من يحمله أولا وأخيرا، وما ذلك إلا كره للتضحية وعدم إيمان بالرسالة. فالحسين عليه السلام حدد أهدافه، ثم أعلن ثورته، وحمل كل أحبته وأولاده وأنصاره الصادقين، وجاء بهم إلى ميدان المعركة، وخاض مع أعدائه حربا قاسية، ولم يتراجع عن أي شيء. وحينما قيل له: لماذا تخرج؟ قال: شاء الله أن يراني قتيلا. وحينما قيل له: فما بالك تحمل معك النساء والأطفال؟ قال: شاء الله أن يراهن سبايا. هكذا شاء الله للحسين عليه السلام أن يقتل، وهكذا شاء الحسين عليه السلام أن يبقى صامدا لا تنال السيوف والرماح من صموده وثبات موقفه، وأن يكون صادقا مع الله في عهده إليه، لقوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن فمواقف الناس تجاه الحسين وثورته تختلف باختلاف مواقف هؤلاء الناس تجاه الله وتجاه الحياة، وعلى قدر الاختلاف في المواقف يكون التباين لغاية مثلى وهدف النبيل طالما آمن به. ومن كشاعرنا عبد الحسين الأعسم أديبا دافع طيلة حياته عن الحق وآمن به في زمن أصبح انعدام العدل وانسحاقه أمرا مألوفا. فتعالوا معنا إخوة المستمعين إلى رائعة من روائع الأعسم نحلق معه فيها في أجواء كربلاء.
سلي بالحديث غير فؤادي، بما يسلو عن الورود الصادي، بين جنبي جذوة تتلظى مهجتي فوق جمرها الوقاد، أين منها الخمود هيهات إلا بلقا من لقاه أقصى مرادي، منية النفس إن نأى عن سواد العين لم ينأى عن سويد الفؤاد، لم يفز ناظري بلقياه حتى في رقادي، وأين منه رقادي؟ حبذا ساعة ألاقيه فيها ما ألذ السلسال في قلب صادي، وتلاقي عيناي منه محيا بين عينيه نور أحمد بادي، مسلطا غضبه لإصلاح هذا الكون بعد امتلائه بالفساد. كم رزايا في كربلاء كست الإيمان أحزانها ثياب الحداد، وتبدت أمية تتقاضى دينها من بني النبي الهادي، أدركت بالحسين ثارات بدر وشفت منه سالف الأحقاد، طمعت فيه أن يسالم لكن دون ضيم الأبات خرط القتاد، أتراه يعطي ابن آكلة الأكباد كف المستسلم المنقاد؟ كيف يستسلم الحسين وينقاد لضيم وهو الأبي القياد؟ ألخوف الردى وليس لديه الموت إلا تهويمة عن سهادي، أم لحب الحياة بين من اختارت عليه يزيد وابن زياد؟ حاشا لله أن يحوم على مرعى أبته شهامة الأمجاد، فهناك اتكى على قاسم السيف ونادى فديته من منادي. أيها الصحب، ليس للقوم قصد غير قتلي، فليغد من هو غادي. فأجادوا الجواب واخترطوا البيض احتياجا إلى جلاد الأعادي، وانثنوا للوغى غضاب أسود عصفت في العدا بصرصر عادي، أوردوا البيض دونه من نجيع الهام والسمر من دم الأكباد، حرسوه حتى احتسوا جرع الموت ببيض الضبا وسمر الصعاد، سمحوا بالنفوس في نصرة الدين وأدوا في الله حق الجهاد، صرعتهم أيدي المنايا كراما والمنايا حبائل الآساد، فاغتدى الصبت بعدهم غرضا للنبل واستكلبت عليه العوادي، فاستوى فوق ظهر مرتجز الهادي وأرخى عنانه للطراد، مستطيلا على خميس أعاديه لديه الآلاف كالآحاد، يرهف الجيش وهو فرد ويروي سيفه من دماهم وهو صادي، يتلقى السهام طلق المحيا كتلقيه أوجه الوفاد، مفردا يصدم الجموع فتنصاع عباديد كانتشار الجراد، كاد يفنيهم فلولا القدى لم تحظ منه أمية بمرادي، فانبرت نبلة إليه فأردته صريعا من فوق متن الجواد، ويح سهم أصمى فؤادك يا ابن المصطفى ليت وقعه في فؤادي، يا لقومي لفادح فتت الأكباد منا وفت في الأعضاد، أي نحر فرى وريديه شمر، أي رأس علاه فوق الصعاد، يتباهى بقتل من فرض الله ولاه على جميع العباد، أيعلى على القنا رأس سبط المصطفى نصب أعين الأشهاد، ويعرى على الثرى جسمه لا بانتظار التجهيز والإلحاد، غسلته الدماء وقلبه وطأ العوادي وكفنته البوادي، ويح خيل داست سنابكها صدرا حوى ما حواه صدر الهادي، عقرت هل درت ما ارتكبت من سبة سودت وجوه الجياد بأبي سادة الورى أمناء الله ضاقت بهم رحاب البلاد ونفوسا تخيرت قتلة العز على العيش في احتضام الأعادي ونحورا تطوقت بشفار البيض خوف التطويق بالأقياد ورؤوسا ركبن سمر العوالي لا يراها خواضع الأجياد وأكفا ودت تقطعها بالسيف عن أن تغل بالأصفاد ورؤوس القتلى أمام السبايا تتهادى على القنا المياد ليت عينا رنت لها بالتشفي كحلت بالعمى وطول السهاد بما تلقى النبي من اتخذت أيام قتل ابنه من الأعياد.
واقعة الطف في وجدان الأدب.
أنوار الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة على محمد وآله، واللعن على أعدائهم أجمعين. سيدي أبا عبد الله يا ابن رسول الله، أعني بوحي منك إن خانني الشعر، وهيهات سيدي أبا عبد الله، وهيهات أن يسمو إلى سرك الفكر. تحجبت حتى قيل أنك غامض، وأسفرت حتى انجاب عن لبه القشر. تطوف حواليك القرائح خشعا، وتسعى لك الأقلام يكبو بها الذعر. أعني سيدي أبا عبد الله، أعني عسى أن ألمس السر فالحجا تعصى عليه الرأي والتبس الأمر. يناجيك غيري بالدموع وإنني أراك تناجيني متى ابتسم الثغر. عليك سلام الله، أي رواية على مسرح التاريخ يعرضها الدهر. سيدي أبا عبد الله. في كتبي علمائنا من كتب العامة والخاصة ذكرت نصوص متعددة تدعو إلى إقامة العزاء وإلى الحزن لمصابي سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ففي كتب العامة هذا الحديث الشريف عن رسول الله، أخرج البغوي في معجمه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استأذن ملك القطر ربه أن يزورني، فأذن له، وكان في يوم أم سلمة، يعني يوم كان عند رسول الله عند أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم سلمة احفظي علينا الباب لا يدخل أحد. تقول: فبينا هي على الباب إذ دخل الحسين عليه السلام فاقتحم الباب فوثب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلثمه ويقبله، فقال له الملك: أتحبه؟ قال: نعم. قال: إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل به. فأراه فجاءه بسهله أو تراب أحمر، فأخذته أم سلمة فجعلته في ثوبها. قال ثابت: كنا نقول أنها كربلاء. هذا الحديث أيضا أخرجه أبو حاتم في صحيحه، وروى أحمد ونحوه، عبد بن الحميد كذلك نقل هذا النص الشريف. المهم، هذا النص وغيره من النصوص تعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نعى الحسين عليه السلام في أيام حياته، وهذا نص في إقامة العزاء على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. نرجع إلى الزيارة الشريفة، زيارة وارث الشريفة، ووصل بنا الكلام إلى المحور الخامس من القسم الثاني من الزيارة الشريفة، وقلنا أن الفرق بين القسمين في الألفاظ المستعملة التي يتكلم بها الزائر عندما يوجه الخطاب إلى سيد الشهداء. القسم الأول يبتدئ بجملة السلام عليك، أما القسم الثاني فيبدأ بكلمة أشهد. ووصل بنا الكلام إلى المحور الخامس من القسم الثاني من زيارة وارث الشريفة. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. هذا المحور يتحدث ويتكلم عن حقيقة اعتقادية مهمة جدا، كأنما القسم الثاني من الزيارة الشريفة سلسل الكلام عن جوانب متعددة مما يخص سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. فهنالك كلام عن أنه كان نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، يعني هنالك أصل مطهر صدر منه سيد الشهداء وجاء إلى هذه الدنيا وهو طاهر مطهر بنفسه وبأصله، وكان من نتيجة هذا الأصل المطهر لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أن كان بهذا المعنى، أنه من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وهذا كما قلنا فعل علمي وفعل اجتماعي لسيد الشهداء، أنه للدين كان المعنى العلمي الصحيح، وكذلك للمؤمنين كان المرشد، أي أن فعل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كان ذو جنبتين، جنب علمية وجنب اجتماعية. هذا من حيث الفعل الخارجي الصادر منه صلوات الله وسلامه عليه إلى الناس وللتعريف بالدين. أما هنالك تعريف بذاته، تعريف بحقيقته، وهو أيضا راجع إلى الأصل الطاهر الذي صدر منه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، أنك سيدي يا أبا عبد الله إنما كنت بهذه المعاني، ذاتك الشريفة وفعلك الشريف كان يبرز منه هذا المعنى، يعني نحن تعرفنا على فعلك فكنا أن وصلنا إلى هذه النتيجة أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وهنا مسألة مهمة ومطلب مفيد جدا، أن الزيارة أنشأها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الإنشاء إنما للتعريف بالإمام الحسين عليه السلام. والإمام الصادق سلام الله عليه يعرف الإمام الحسين، لذا عندما يعرف لنا ذات الإمام وعندما يعرف لنا فعل الإمام فلكي نعتقد بذلك. الإمام سلام الله عليه بعد أن عرف الأصل الطاهر الذي صدر منه سيد الشهداء، وبعد أن عرف الفعل العلمي والاجتماعي الذي قام به سيد الشهداء، الآن يأتي إلى الفعل الذي انتشر بين الناس، الذي ظهر بين الناس، فكان معرفا للإمام الحسين بهذه المعاني، أن فعل سيد الشهداء فعل أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه إنما هو فعل الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وهذه المعاني فيها مطالب متعددة سوف نتعرض لها إن شاء الله في لقاءات قادمة. المهم هذا تعريف الإمام المعصوم بالإمام المعصوم لمن يريد أن يرتبط بالإمام المعصوم، يعني يعتقد بذلك أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان بهذه المعاني الجليلة والعزيزة والنفيسة، وهو سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. إلى هذا الحد نكتفي بذكر هذه المعاني مما يتعلق بزيارة وارة الشريفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في اللقاءات القادمة أن نتم الكلام عنها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أنوار الحسين،
أنوار الحسين. حدث وحوار. لقاء مباشر يناقش أبرز قضايا الساعة إقليميا ودوليا، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا اللقاء يأتيكم على الهواء مباشرة أيام الأربعاء في الساعة 9:10 مساء، ويعاد بثه أيام الجمعة في الساعة 16:10 صباحا حسب توقيت طهران. أنتم أيضا بإمكانكم المشاركة في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-48 مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21. حدث وحوار.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أيها الأحبة، سنتناول موضوعا وللأسف كثيرا ما نجده منتشرا بين الناس وخاصة في الدوائر الرسمية، وفي نفس الوقت فهو طالما سبب إحراجا شديدا للبعض نتيجة عدم تمكنهم من الإيفاء أو الالتزام به. إنه بصراحة إخوتي المستمعين موضوع الرشوة، ونظرا لما لهذا الموضوع من تداعيات وانعكاسات سلبية خطيرة على المجتمع، فسوف نقص عليكم أولا قصة الست نبيلة التي عجزت عن إعطاء ما طلبه منها بعض الموظفين من رشاوي، فضاع حقها وحق أبنائها. ثم وكما عودناكم في حلقات البرنامج، سوف نستضيف لحلقة اليوم ضيفين من ضيوفنا الأعزاء، وهما فضيلة الشيخ هادي العقيل الباحث الإسلامي من العراق، والدكتورة شيماء عبد العزيز الأستاذة في علم النفس الاجتماعي من العراق أيضا، وذلك لأجل تسليط الضوء أكثر على مخاطر هذه الحالة ومعرفة موقف الشرع الإسلامي منها، كذلك لنتعرف على أهم الحلول الكفيلة لاستئصال هذا الورم الخبيث من جسد المجتمع، فتابعونا.
خرجت الست نبيلة في ذلك الصباح البارد وبقلب الأم الكبير، راحت تدعو الله لأن يحقق ما خرجت لأجله، وهي متوجهة إلى دائرة التقاعد العامة للحصول على حقوق لها ولأولادها الأربعة، بعد أن قرأت نبأ في الصحف يدعو إلى مراجعة الأرامل والأيتام لتسجيل الأسماء وتسلم فيما بعد رواتب شهرية على مدار السنوات من استحقاق الزوج أو الأولاد وبحسب الشروط القانونية والشرعية لذلك. وما إن وصلت الست نبيلة حتى وجدت جموعا غفيرة من المواطنين. سألت إحدى السيدات المسنات، فعلمت منها أنه يجب أن تذهب إلى أحد الموظفين ويدعى عاصي لتتسلم منه الاستمارة الخاصة أولا. وفعلا راحت تسأل عنه في أروقة الدائرة، ولما وصلت إليه بادرته بالسلام وقالت له: صباح الخير يا ولدي، كيف يمكن أن أحصل على الاستمارة الخاصة بالأرامل؟ أجاب عاصي دون اكتراث: يمكنك أن تنتظري خارج الغرفة الآن حتى أناديك. قالت الست نبيلة والخجل والحيرة قد بانا عليها: حاضر يا ولدي، سوف أنتظر، ولكن أرجوك لا تتأخر في ذلك، فيجب علي العودة مبكرا. لم يهتم عاصي لما قالته نبيلة، بل كان ينتظر منها أن تخرج. مرت أكثر من ساعة، بعدها لم تستطع الست نبيلة الانتظار أطول، فدخلت على الموظف عاصي وقالت له بكل مودة: يا ولدي، يبدو أنك منشغل جدا، ولا أريد أن أضيق عليك أكثر، وإنني لأراك طيب القلب وسوف تساعدني على العودة بسرعة. قال لها عاصي دون أن يبالي لما قالته أبدا: وماذا تريدين؟ أجابته الست نبيلة: الاستمارة، هل نسيتها؟ لكن لا بأس عليك، يبدو أنك قد انشغلت ولم تتذكر ما قلته لي. نظر إليها عاصي وقال لها: ما دمت على عجل، تعالي وخذي الاستمارة. مد يده، فتقدمت الست نبيلة خطوتين ثم خطوة أخرى، وما إن مدت يدها حتى بادرها عاصي بالقول: عليك أيضا أن تدفعي مبلغا إزاء هذه الاستمارة. تراخت يد الست نبيلة وتراجعت خطوة إلى الوراء وقالت بدهشة:
هل تريد مالا مقابل الاستمارة يا ولدي؟ من أين آتي لك بالمال؟ صدقني فأنا لا أمتلك حاليا أي شيء سوى أجرة العودة بالباص فقط. أحبتي المستمعين، لم ينفع كلام الست نبيلة مع عاصي، ولم يرق قلبه لها، لأن همه الوحيد كان أن يحصل على المبالغ وبأية طريقة من المواطنين. وبعد توسلات المرأة المسكينة به خفف المبلغ وقال لها: طيب أعطني الآن نصف المبلغ وغدا نصفه الآخر. لكن الست نبيلة أكدت بأنها لا تمتلك شيئا في حقيبتها، وهنا قال لها: إذن انتظري خارج الغرفة حتى أناديك. خرجت المرأة المسكينة وهي تدعو الله أن يفرج عنها، وبقيت واقفة خارج الغرفة حتى الساعة 3 بعد الظهر، ورغم ذلك لم ينادها الموظف عاصي أبدا. ولما دخلت عليه مرة ثانية قال لها: إن الدوام الرسمي قد انتهى وعليك أن تأتي غدا. هنا اضطرت الست نبيلة أن تعود إلى البيت وهي منشغلة البال، كيف ستجمع المال الذي طلبه الموظف عاصي؟ وفي صباح اليوم التالي توجهت مرة أخرى إلى دائرة التقاعد وكان معها نصف المبلغ الذي طلبه عاصي، ولما وصلت استطاعت فعلا الحصول على الاستمارة الخاصة. ثم قال لها عاصي: اذهبي بعد أن تكملي كتابة المعلومات فيها إلى غرفة رئيس القسم لكي يقوم بالمصادقة عليها. وفعلا ذهبت إلى رئيس القسم، وعند بابه وجدت جمعا كبيرا من المراجعين، واجتازت الست نبيلة ذلك الجمع ودخلت. سألها رئيس القسم فقالت: جئت من عند السيد عاصي بهذه الاستمارة. قال: إذن هاتها لتقومي بالإمضاء عليها أمامي. وعندما قامت الست نبيلة بالإمضاء طلب منها رئيس القسم كما طلب عاصي مبلغا من المال لكي ينجز معاملتها. اندهشت المرأة المسكينة مما سمعته، فقد كان المبلغ باهظا لها ونزل كالصاعقة على رأسها. ردت بكل عصبية: يا سيدي، أتعلم بأنني أم لأربعة أولاد؟ أتعلم كم هم بحاجة إلى النقود؟ أتعلم بأنني امرأة لا حول لي ولا قوة إلا بالله؟ أحبتي المستمعين، اضطرت الست نبيلة إلى العودة إلى البيت دون أن تدري ماذا تفعل وماذا تقرر. أتترك المعاملة التي عولت عليها كثيرا أم تستمر في إكمالها؟ ولكن من أين ستأتي بالمال الذي يطلبه الموظفون في كل مرة؟ وقبل أن تخرج سألتها إحدى النساء المسنات: ها، هل أنجزت معاملتك؟ ومتى ستحصلين على الراتب الشهري؟ مبارك لك فأنت محظوظة. أجابتها الست نبيلة قائلة: أي راتب شهري تتحدثين عنه يا سيدة؟ أنا لازلت في أول الطريق ولم أنجز معاملتي لحد الآن، هو ربما لا أتمكن من أن أنجزها أصلا. سألتها السيدة المسنة: ولماذا؟ قالت الست نبيلة: ما دام بعض الموظفين لا يشعرون بمآسينا ويطلبون بدون حياء في كل خطوة مبلغا معينا لإنجاز معاملات المواطنين، فلا أعتقد أنني سأتمكن من إنجازها أبدا. نظرت السيدة المسنة إلى الست نبيلة وقالت لها بتعجب: أو تقومين بإنجاز معاملتك بنفسك؟ ردت عليها نبيلة: وكيف إذن يمكن أن تتم معاملتي؟ هل تتوقعين أن ينجزها الموظف عاصي مثلا بنفسه ويرسلها إلي بالبريد على أكمل وجه؟ ضحكت السيدة العجوز وقالت: يبدو أنه لا علم لك بذلك. قالت نبيلة: ماذا تقصدين؟ قالت السيدة المسنة:
يا سيدتي الفاضلة، ألم تنتبهي إلى الجمع الكبير من المواطنين وهم يقفون هنا دون أن يراجعوا بأنفسهم الموظفين؟ هناك يا سيدتي شخص يدعى وسيط، هو من يأخذ على عاتقه إنجاز المعاملات كافة دون أن تتعرقل أبدا. تعجبت الست نبيلة وقالت: كيف؟ وهل يعقل أن يقوم هذا الشخص بإنجاز معاملاتنا مجانا ودون مقابل؟ قالت السيدة المسنة: ومن قال لك مجانا؟ إنه يأخذ مبلغا باهظا مقابل إنجاز المعاملة الواحدة.
مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم ضمن برنامج من الواقع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وهكذا أحبتي المستمعين، بعد أن تابعنا قصة الست نبيلة وما أصابها من مواقف لا يحسد عليها بسبب الرشاوى التي طالب بها الموظفون، ما أجبرها على ترك معاملتها والاستغناء عنها وعن حقوقها وحقوق أولادها، نتوجه إلى فضيلة الشيخ هادي العقيل الباحث الإسلامي من العراق لمعرفة رأيه فيما يخص هذه المرأة وما أصابها من حيف وظلم على يد بعض الموظفين، وما هو موقف الشرع الإسلامي في هذه الحالة، فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بداية السلام عليكم وعلى مستمعكم الكرام في مشارق الأرض ومغاربها. بالنسبة لسؤالكم الذي تفضلتم به حول الرشوة وحكمها في الإسلام وآثارها الوضعية والاجتماعية، يمكننا تلخيص الكلام بحديث قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الذي طبعا يدور بينهما والذي يسهل تلك العملية. هنالك آثار شخصية وآثار اجتماعية ممكن أن تطرأ على المجتمع ككل. الله سبحانه وتعالى أراد لنا حفظ كل ما يتجه بالإسلام ويتجه بالمسلم نحو الإسلام بنقاء وسريرة وتفاصيل في كل حياته وعناء ليله ونهاره بشكل سليم وبشكل طيب. وفيما إذا اختلطت الأموال المحللة بالمحرمة، هذا يعني ضياع لكثير من المفاهيم وضياع لكثير من الجزئيات في المجتمع الذي ينقلب ويبتعد عن الله سبحانه وتعالى. إن الأموال المحرمة تدخل في الأكل والشرب والحياة والزواج وغيرها من المسائل التي يمكن أن تكون لها آثار وانعكاسات سلبية، بالتالي ضياع الحقوق وضياع العدالة الاجتماعية في المجتمع وانعكاسها بشكل يؤدي إلى مسائل ومنزلقات خطيرة جدا في المجتمع الذي لا يحكم العدالة ولا يحكم الخير في أمواله وفي أكله وفي شربه وفي علاقاته، وفي تجذر مثل هكذا حالة بالأموال المحرمة، هذا يعني ضياع لهويته ومسخ لعدالته ولحريته ولكرامته، ما يعني أن المجتمع سينزلق وسيتقبل أفكار لا يمكن أن يتقبلها المسلم، بالتالي ضياع الهوية الإسلامية عموما.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ هادي العقيل الباحث الإسلامي من العراق، نتوجه الآن إلى الدكتورة شيماء عبد العزيز أستاذة علم النفس الاجتماعي من العراق أيضا، لسؤالها عن الانعكاسات السلبية التي يتركها انتشار الرشوة في أي مجتمع من المجتمعات، وما هي الطرق الكفيلة بالقضاء على هذه الحالة بسبب النتائج السلبية التي يخلفها على العوائل المظلومة مثل عائلة الست نبيلة.
احنا نجي على الرشوة، هي كسلوك طبعا نعتبره من السلوكات الخاطئة اللي والغير مرغوبة اجتماعيا ودينيا، فهذا السلوك يعتبر هي يعني يعجز عن تكوين قيم إيجابية جديدة، هي سلوكيات يسلكها بعض البشر، لكن بالغالب احنا ننظر الى سلوك الرشوة انه الطبقات الفقيرة او الطبقات المعدومة هي اللي تقوم بهذا السلوك، لكن لما نجي للحقيقة ما نلقاها احيانا عند هاي الطبقات بسبب اذا اوعزناها بسبب العوز والحاجة والفقر، لكن هي احنا احيانا نلاحظها بالمجتمعات الراقية اللي هي قد تكون مكتفية ماديا وغير محسوبة على الطبقة الفقيرة يقومون بهاي السلوكيات. فهذا السلوك هو عبارة عن مجموعة من السلوكيات اللي تضرب قيم المجتمع، تظهر هي آفة بالمجتمع. أكيد هذا السلوك هو آفة من آفات المجتمع اللي يرجع مردودة على المادة، يعني الطلب الأساسي لهذا السلوك هو الحصول على المال. فهذا السلوك لما ينشأ في المجتمع، في مجتمع ما، هو أكيد مضارب للقيم الأخلاقية اللي داخل ذلك المجتمع. فالقيم الأخلاقية عندما تضرب بهكذا سلوكيات أو عندما تكون معتومة من الجانب، تكون غير واضحة هاي السلوكيات في تفسيرها في بعض المجتمعات بين الحلال والحرام، أحيانا تأخذ هذا الجانب بين الحلال والحرام، أنه هاي ممكن أن تكون من جانب الحلال لما نطلق عليهم مصطلحات جديدة غير مصطلح الربا اللي هو محرم دينيا. مثلا نقول على هذا المال أنه إحنا نستثمر استثمار، ومن نطلق استثمار يتصور المجتمع أنه هو مقبول، أو توظيف الأموال أيضا من نطلق داخل المجتمع أنه يكون لكن هو بحقيقته هو ربا، هو رشوة، هو أخذ المال بغير طريقة صحيحة وغير مقبولة لا من الناحية الاجتماعية ولا من الناحية الدينية. فلهذا نقول إنه هذا السلوك هو من السلوكيات اللي تضرب مجتمعاتنا خاصة في الوقت الحاضر بسبب هاي المصطلحات الجديدة. فهنا القيم الأخلاقية أو منظومة القيم بالمجتمع انضربت، فدخلت علينا انمحت أدنى سلوكيات صحيحة، قيم أخلاقية صحيحة، ونحل بدلها قيم أخلاقية غير صحيحة. لكن احنا كمجتمعات إسلامية ومحت أدنى بصورة أحيانا أكبر من بقية المجتمعات كوننا ملتزمين بقيم أخلاقية شرعية يجب علينا أن لا نحيد عنها. هناك قيم لبناء مجتمعنا، من هاي القيم هي القيم اللي تحافظ على نظافة الإنسان من داخله وإعطاء عمله بكل أمانة وإخلاص بعدم أخذ أو الحصول على المال بطرق غير صحيحة أو غير مقبولة شرعيا. علاجنا لهاي الحالة أو هاي الآفة اللي بالمجتمع أن نرجع إلى الشريعة الإسلامية وكيفية محاربة الشريعة لمثل هذه الظواهر. من البداية أحسس بقيمة العمل عند أبنائنا، نحسسهم بلذة القيام بعمل إيجابي يفيد الآخرين ويفيد نفسه. منذ الصغر التنشئة تلعب دور في تشكيل سلوكياتنا، لهذا على الأسرة أن توعي كيف تشكل السلوكيات في شخصيات أطفالها حتى بالكبر ما يسلكون سلوكيات خاطئة نتيجة تربية خاطئة.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا العزيزين فضيلة الشيخ هادي العقيل الباحث الإسلامي من العراق والدكتورة شيماء عبد العزيز أستاذة علم النفس الاجتماعي من العراق أيضا حسن المشاركة، كما نشكر لكم مستمعين الكرام حسن استماعكم ومتابعتكم لبرنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.
محرم صيحة حبس العاشق يسمع بعد شام يوم تيحل الوان والدمعة بعد شام